أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله مشاه أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحكم له الكارثة أو الذم أو الشاك، فعلى الأخير المرجع والأصول العمليات من الاستقامة والاختيار والبراءة والتخفيف على ما ذكر. ولذلك جعل قدس الله نفسه هذه الرسالة على ثلاثة مباحث، يعني تكلم فيها عن أحكام القدر، ثم تكلم عن أحكام الذن، ثم تكلم عن أحكام الشرك. وذكر في أجمل أصل البراءة أن المراد بالذنب هو الطريق المعتبر، إذا كان للمكلف الطريق المعتبر فيعتمد عليه، لئلا فيعمل بالشاك والشاك غير قابل لجعل الهجية له، فلا بد من أن يكون الحكم المجهول حكما في ضرب الشاك. هذا الذي أصابه قدس الله نفسه مبني على الترتيب الطبيعي، وذلك فإن المكلف إذا التفت إلى الحكم وكان جازما به وقاطعا فلا يكون مجال للرجوع إلى الأدلة الاستعابية أو إلى الأصول العملية، بل يكفي ذلك ظاهرا، فإن الأدلة الاستعابية كالأصول العملية في أنها إنما تكون حجة مع عدم إحراز الواقع ومع عدم وصول الواقع، وإلا فالأمارة المعلومة أنها على خلاف الواقع لا يكون حجة جزما، كما أن ما علمت مسابقته للواقع لا يمكن جعل الحجية له بأجل اللغويات، بعدما فرضنا أن الواقع منشكل لدى المسلط وهو عالم به فلا مجال لجعل الحجية كما لا مجال لجعل أصل من الأصول العملية. وقد عبد قدس الله نفسه للبحث عن أحكام الكتاب، وإن قلنا إنه بحث استقرادي عبد له بابا. إما تكلم في الباب الثاني، باب الحجج، ما يكون حجة بجعل الشارع، وهذا هو المراد بالذنب، لا أن المراد بالذنب ما يكون الرباط الراجحا إن لم يعتبر له الحجية شرعا، وهو في حكم الشرع على ما صرح به في أول أصل البراءة. فإذا فرضنا أن المكلف غير جازم بالواقع ولكن عنده طريق معتبر، وهذا الطريق المعتبر ناظر إلى الواقع ويبين حكم الواقع، والشارع تمم كشفه، وإن لم يكن هو بنفسه حجة إلا أنه بجعل الشارع حجة فهو في حكم العلم، إذن يتقدم على الأصول العملية لا محالة. فإن الأمارات حجة ما لم يحرز الواقع وجدانا، والمفروض أن الواقع غير محرز وجدانا، لأن بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا قطع النظر عن جعل الهجية نحن في شك للواقع، وحيث إن موضوع الأصول بأجمعها إنما هو الشك بالفعل، يعني عدم إحراز الواقع لا تعبدا ولا بجرانا، وإلا فالمكلف غير شاك بقول المثلث، إن كان شاكا بجرانا في مورد الأمارة إلا أنه غير شاك بقول المثلى، فإنه عالم في جهل الشارع وبتعذب من الشارع، فلذلك لا تجد وصول العمليات لا موضوعه هو الشرك والتهيؤ. ومن كان عنده طريق إلى الواقع ومخرج للواقع تعبدا غير شاك بالفعل. فلذلك تتقدم الأمارة على الأصل الأملي إما بالحكومة كما في موارد الأصول الشرعية، يعني بالتعبد الشرعي لا موضوع له. وهذا معنى الحكومة بالجعل الشرعي وبالتعبد الشرعي هو عالم، فهو مخرج لارتفاع الحالة السابقة مثلا فلا يجب الاستقرار، أو مخرج للوجوب على الحرمة فلا تجد البراءة. فيكون الدليل الاجتهادي حاصلا على هذه الأصول أي الأصول الشرعية، كما أنه وارد بالنسبة إلى الأصول العقلية، يعني رافع لموضوعه وجدانا، فإن موضوع البراءة العقلية واحتمال العقاب بل يعني احتمال العقاب إذا قد يعني البراءة العقلية موضوعه عدم البيان، وهذا بيان وجدانا بيان من الشارع، مع وجود البيان من الشارع كيف يمكن التمسك بالبراءة الشرعية موضوعه قبح العقاب بلا بيان. وهذا بيان بعد ما جعل الشارع الطريق حجة يحتج به المولى على عبده، فكيف يمكن ان يتمسك بقاعدتكم العقاب بلا بيان؟ وهذا بيان وجدانا، فيكون رافعا لموضوع البراءة العقلية وجدانا، وهذا معنى البروز. وكذلك بالنسبة إلى الاحتياط، فإن موضوعه هو احتمال العقاب، وهذا مأمن من العقاب جزما. إذا قامت الأمارة مثلا على إباحة شيء فنحن في أمن من العقاب جزما، لا نهتم للعقاب. أنا موضوع لقاعدة الاحتياط والاحتياط العقلي. وكذلك التخييل العقلي موضوعه هو التهيؤ المكلف وعدم إهراز رفيقته فعلا أو تركا. إذا فرضنا أنه أحرز رفيقته فعلا أو تركا بجعل الشارع وبتعذر من الشارع، فالموضوع مرتفع وجدانا. فالأمارات حاكمة على الأصول الشرعية وواردة على الأصول العقلية، وهذا هو البحث الثاني الذي تكلم فيه الشيخ قدس الله نفسه وأنوره. ثم بعد ذلك تكلم في البحث الثالث وهو بحث الأصول العملية، ومع المثلث لم يتمكن من الوصول إلى الواقع وجدانا ولم يهرز الواقع وجدانا، كما أنه لم يهرزه تعبدا. فرضنا أنه لم تكن عنده أمارة معتبرة على الحكم فهو شاك في الحكم لا محالة بالنسبة إلى حالته الوجدانية وبالنسبة إلى التعبد الشرعي، بالنسبة إلى كلتا الجهتين غير مهرج للواقع وغير عالم للواقع، وهذا هو موضوع الشاك. فينتهي أمره إما إلى التمسك بالاستصحاب فيما إذا كان للحكم حالة سابقة، أو يتمسك بالبراءة فيما إذا كان الشك في التكليف، أو يتمسك بالاحتياط فيما إذا كان الشك في المكلف به وكان متمكنا من الاحتياط، او نرجع الى التقليل بما زادار الامر بين المحذورين كما اذا علم بوجود شيء وحرمته لا يتمكن من الانفصال القطعي كما لا يتمكن من المخالفه القطعيه. هذا ملخص ما ذكره الشيخ حفظه الله نفسه لما ذكره نكيل جدا لما اشار بذلك الى الترتيب الطبيعي بين هذه المباحث وان القطع مقدم على الامارات والاصول والاماره متقدمه على الاصول بعد ذلك ينتهي الامر الى الاصول العمليه فلذلك اجد لكتابه هذا ابوابا ثلاثه وتكلم في كل باب عن حكم احد هذه الامور. ولكن صاحب الكفايه قدس الله نفسه لم يرتج هذا التقسيم التقسيم الثلاثي بجعل ان الحكم الذي يترتب عليه الاساس بالقطع او بالذم لم اذا قطع به يترتب عليه الاثر او اذا ظن به وكذلك اذا قط فيه انما هو الحكم الفعلي. واما الحكم الانكاري فقد يعبر عنه بالشعري هذا لا اثر له كما ان في اثار القطع لا فرق بين ان يتالف بالحكم الواقعي أن يتعلق بالحكم الظاهري. القطع حجة أي فرق بين أن يكون متعلق القطع حكما واقعيا فنقطع بأن هذا الشيء حرام واقعا أو نقطع بأن هذا الشيء حرام ظاهرا من جهة الاستقامة أو من جهة قيام البينة أو بالشبهات الحكمية من جهة قيام خبر الصفة مثلا وغير ذلك من الطرق المعتبره فلا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في هذه الجهه وعليه فالتقسيم ثنائي لا محاله فان المكلف اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعي على الفاضي ثم قاطعا فان من قامت عنده اماره معتبره او اصل شرعي معتبر كالاستفهام مثلا على القرارات الشرعيه فهو جازم بالحكم الفعلي. غايه الامر ان الحكم ظاهري اما ان المكلف قاطع به او غير قاطع. اما القاطع فيعمل على صدق قطعه وغير القاطع لا بد من ان ينتهي امره الى الزمن الانقلابي إذا تمت له المقدمات بناء على الحكومة وحصل له الزن فيعمل على صدق زنه لئلا فيرجع إلى الأصول العقلية من البراءة أو الاحتياط أو التقييم مثلا فلا بد من أن يكون التقييم ثنائيا يعني مقسم المكلف إلى القاطع وغير القاطع. هذا الذي أصابه قدس الله نفسه لا يرجو الى امهات فان القطع ان كان كما ذكر لا يفرق في القطع الطريق بين ان يتعلق بالواقع وبالظاهر الا ان القطع بالحكم الظاهري في فرض الشك في الواقع لا بد من ان اي حكم الشك يعني هذا القطع انما هو مع فرض شك من المكلف واعتبار من الشارع قبل ذلك لا بد ان نتكلم في ذلك والا معلوم ان القاس لا يفرق فيه بين ان يتعلق بالحكم الواقعي او الظاهري لكن القاس بالحكم الظاهري من اين نجا الكلام في منجا هذا القاس القطع بالحكم الظاهري نشأ إما من حجية أمارة الشارع على هذه الأمارة حجة فلا بد من البحث عن الحجية أو نشأ من جعل شرعي في ظرف الشك كالاستقام أو البراءة الشرعية فلا بد من التكلم في ذلك. الشيخ أراد بيان مباحث الآتية بهذا الإجمال وعلى نحو الاختصار، بعد ذلك يتكلم تفصيلا. القصد للحكم الظاهري لا يوجد إلا مع التعبد من الشارع قبل ذلك بجعل ما ليس بحجة حجة، وهذا هو القسم الثاني مما ذكر الشيخ قدس الله نفسه، أو بجعل أصل من الأصول العملية في درجة وهو القسم الثالث. فلا مناط إلا من التسليم، فيقال إن المثلث يعني تخصيص الحكم بالواقع، ويقال إن الحكم الواقعي إما أن يكون مقطوعا به. هذا هو البحث الأول، نتكلم في أحكام القصة الشريفي، أو لا يكون مقطوعا به ولكن قامت أمارة على ذلك طريق المعتبر ذرا مراد بالذنب كما سر هذه أول بحث البراءة، فيكون عنده طريق المعتبر، وهذا الطريق المعتبر يكون بمنزلة العلم أم أن يكون المكلف عالما بالحكم الظاهري. إلا أن العلم بالحكم الظاهري ينشأ من حجية هذا الطريق، فلا بد لنا من التكلم في حجية الطريق في الباب الثاني، ونعقد له بحثا عن الحجاج لتفصيل هذا الكتاب من القتل الحكم الظاهري. وإذا خرجنا أن هذا أيضا لم يكن ينتهي الأمر إلى القسم الثالث، فيوجد القطع بالحكم الظاهري من جعل الشارع وظيفة للشاط، موضوعه الشاط في الواقع. إذا لم يكن الواقع مقطوعا به لا بجنانا ولا بطريق المعتبر، فلا بد من البحث عن أحكام الشرك، بعد البحث عن أحكام الشرك لإثبات أن الشارع جعل وظيفة في المقام من استصحاب أو براءة أو احتياط شرعي وفروض، كما عليه الأخباريون من وجوب الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية. إذا نعلم بالحكم الظاهري نقطع بالحكم الظاهري، لكن هذا القطع نقطع من البحث عن أحكام الشرك لإثبات أن الشارع جعل لذيذة بالنسبة إلى الشرك، كما ذكر الشيخ هو الذي يقتضيه الترتيب الطبيعي. لا بد من هذا البحث، يعني لا بد من البحث عن أحكام القتل استطرادا كما ذكرنا، ولا بد من البحث عن أحكام الطرق المحذر عنه بالذنب، لنرى أن أي طريق معتبر وأي طريق لم يعتبر. إذا أثبتنا اعتباره يترتب عليه استنباط الحكم الشرعي كما ذكرنا، نحتى بالحكم الظاهري. يا لم يكن هذا ولا ذاك، لم يكن لنا يقينا وجدانا ولم يكن لنا يقينا تعبدا، المفروض ان دليل الاعتبار لم يكن، حينئذ نتكلم عن احكام الوظيفه للشرع، فهذا هو الصحيح. فاما ما ذكره قدس الله نفسه من تخصيص الحكم بالحكم الجعلي دون الانشائي